أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الرد على التفصيل الذي ذكره صاحب المعالم، حيث قال صاحب المعالم إن استعمال المفرد في أكثر من معنى يكون استعمالا مجازيا، أما استعمال المثنى والجمع في أكثر من معنى فيكون استعمالا حقيقيا. أما استعمال المفرد فقد أجبنا عنه بجوابين، أما استعمال المثنى والجمع فقلنا نجيب عنه بثلاثة أجوبة. الجواب الأول والثاني مرة في الدرس السابق، حيث قلنا أولا إن المثنى ككلمة عينين وإن كان في قوة المفردتين عين وعين، ولكنه يدل على فردين من طبيعة واحدة ولا يدل على طبيعتين، بل يدل على فردين من الجارية مثلا أو فردين من الباكية، فيدل على فردين لا على معنيين، فهو استعمال لللفظ في معنى واحد لا استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول حتى لو استعمل في معنيين، كما لو قلنا بأن المثنى يكفي فيه الاشتراك اللفظي ولا يشترط فيه الاشتراك المعنوي، نقول مع ذلك لا يكون استعمالا لللفظ في أكثر من معنى، لأن المثنى موضوع ويدل لغة على شيئين، فإذا استعمله الإنسان في شيئين فقد استعمل اللفظ فيما وضع له وليس استعمالا لللفظ في أكثر من معنى. نعم، إذا استعمل المثنى في اثنين اثنين، يعني اثنين من الجارية واثنين من الباكية، قلنا هذا يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا ما تقدم في الدرس السابق. الجواب الثالث، الجواب الثالث نقول حتى لو سلمنا بأن المثنى والجمع في قوة تكرر المفرد، ولكن مع ذلك لا يفيدكم هذا لإثبات مدعاكم. ما هو مدعاهم؟ أن الاستعمال في أكثر من معنى في باب المثنى والجمع يكون استعمالا حقيقيا. احنا جوابنا الثالث نقول دليلكم لا يثبت مدعاكم. وذلك لماذا لا يثبت مدعاكم؟ وذلك لأن الوضع على مبناكم يا صاحب المعالم، الوضع يكون للمعنى بقيد الوحدة، في المفرد وفي المثنى وفي الجمع. في المفرد كلمة عين وضعت للمعنى بقيد الوحدة، وكلمة عينان هاي في المثنى وضعت للشيئين بقيد الوحدة. فإذا أردنا أن نستعمل كلمة عينين في اثنين اثنين، يعني في عينين جاريتين وفي عينين باكيتين، فهذا يتوقف على تجريد المعنى الموضوع له اللفظ من قيد الوحدة. لو بقينا على قيد الوحدة لا يمكن أن نستعمل المثنى وين؟ في اثنين اثنين. متى يجوز استعمال المثنى في اثنين اثنين؟ هذا إذا جردنا من قيد الوحدة، لم نشترط بقيد الوحدة. وهذا يعني، يعني شنو هذا؟ يعني وتجريده من قيد الوحدة يعني أن الاستعمال صار استعمالا مجازيا، بينما مدعاكم أن الاستعمال هو استعمال حقيقي. إذن حال المثنى هو حال المفرد، كما أن المفرد بشرط لا موضوع للمعنى بشرط لا، هكذا المثنى موضوع للشيئين بشرط لا. فإذا استعملته في أربعة فهذا استعمال مجازي، وهو خلاف مدعاكم أنه استعمال حقيقي. طبعا غاية الأمر، الفرق بين المفرد والمثنى ما هو؟ المفرد وضع علما لفرد واحد أو معنى واحد، أما المثنى وضع لفردين من طبيعة واحدة أو لطبيعتين، لكن كلاهما يشترك في كونه بقيد الوحدة بشرط لا. طبعا هذا على مبنانا أو مبنانا؟ على مبناهم. نحن قلنا قيد الوحدة ليس دخيلا، لكن على مبناهم قيد الوحدة دخيل بشرط لا. فإذا استعملناه في أكثر من اثنين، يعني استعملناه في ثلاث أربعة، فهذا يكون استعمالا مجازيا، وهذا خلاف مدعاهم أنه استعمال حقيقي. هذا هو الرد الثاني. إلا أن حديث التكرار، يعني ما قاله صاحب المعالم من أن المثنى والجمع هو في قوة تكرار المفرد عين وعين، يقول هذا لا يكاد يجدي في ذلك. يعني شنو في ذلك؟ يعني فيما ادعاه صاحب المعالم من أن استعماله في معنيين يكون استعمالا حقيقيا، أي كون الاستعمال على وجه الحقيقة، لا يكاد يجدي في ذلك أصلا. لماذا؟ فإن فيه في من؟ في استعمال المثنى في اثنين اثنين، يعني في أربعة، إلغاء أو إلغاء قيد الوحدة. إذا أردنا أن نستعمل المثنى في أربعة يعني في اثنين اثنين، لابد أن نلغي شنو؟ قيد الوحدة، لأن المثنى وضع للشيئين بشرط لا، فكيف يستعمل في أربعة؟ لابد أن نلغي قيد الوحدة. وإذا ألغينا قيد الوحدة صار استعمالا مجازيا، وهو خلاف مدعى صاحب المعالم من أنه استعمال حقيقي.
فإن فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا. وين معتبرة؟ في المثنى كما أنها معتبرة في المفرد طبعا على مبناهم وليس على مبنانا. زين المعتبرة أيضا ضرورة، هذا بيان لكونها معتبرة، ضرورة أن التثنية عنده يعني عندنا صاحب المعالم إنما يكون لمعنيين أو لفردين، لا في شنو؟ بقيد الوحدة يعني بشرط لا. فإذا استعملت في أربعة في اثنين اثنين يعني أربعة اثنين اثنين فهذا يكون تجريدا له عن قيد الوحدة ويكون استعمالا مجازيا. ضرورة أن التثنية عنده إنما تكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة، كما أن المفرد وضع للمعنى بقيد الوحدة. لكن أكو فرق طبعا بين المثنى والمفرد، والفرق بينها يعني بين من؟ طبعا العبارة عندنا بينهما، بينهما يعني المثنى والجمع، لكن الأصح احنا كلامنا وين؟ في التثنية، فالأصح نقول بينها. والفرق بينها يعني بين التثنية وبين المفرد، مع أن كليهما موضوع للمعنى بقيد الوحدة بشرط لا، ما هو الفرق بينهما؟ والفرق بين التثنية وبين المفرد إنما يكون في أنه يا هو المفرد، في أن المفرد موضوع للطبيعة بقيد الوحدة وهي التثنية موضوعة لفردين من الطبيعة أو معنيين. يعني شنو معنيين؟ ما تقدر مو معنيين من طبيعة واحدة فما تقدر لفردين من الطبيعة أو معنيين أي لطبيعتين يعني جارية وباكية، كما هو أوضح من أن يخفى. زين ما كمل لك بعد الآخر، انت كمل. اذا استعمال المثنى في اكثر من معنى يتوقف على تجريده من قيد الوحدة، واذا جرد من قيد الوحدة صار استعماله استعمالا مجازيا، وهذا خلاف ما يدعي صاحب المعالم من ان استعماله استعمال حقيقي. هذا هو الجواب التالي. طبعا ويمكن جعل هذا الجواب الثالث ليس جوابا ثالثا، وإنما هو تتمة للجواب التالي، يعني تتمة لقوله نعم لو أريد مثلا من عينين فردان من الجارية وفردان من الباقية كان من استعمال العينين كله في المعنيين. هذا اللي شرحناه في الدرس السابق، كان يريد يستغرق يقول لا هذا راح يلزم منا المجازية ولا يكون استعمالا حقيقيا في أكثر من معنى. وعلى هذا الاحتمال يعني إذا جعلناه تتم للجواب الثاني فإجابتنا عن المعالم كم جواب راح يصير؟ جوابان وليس ثلاثة أجوبة، ولكن يمكن جعله جوابا مستقلا بذاته كما بينا قبل قليل حيث جعلناه جوابا مستقلا بذاته. والنتيجة النهائية أننا إذا قلنا بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى فلا بد أن نقول بأن هذا الاستعمال
هو استعمال حقيقي مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء في المفرد او المثنى او الجمع، في النفي او الاثبات، وليس كما يقول صاحب المعالم بالتفصيل. لا لا، نقول بانه استعمال حقيقي مطلقا. ملاحظة أخيرة، هذا الجواب الثالث الذي ذكرناه إنما يصح في المثنى ولا يصح في الجمع، لوجود فرق بين المثنى والجمع، لأن المثنى هو بشرط لا من حيث القلة ومن حيث الكثرة. فكلمة عينان علم الموضوع موضوع لشيئين دون زيادة ودون نقيصة، بشرط لا من القلة لا ينطق على الواحد، ومن حيث الكثرة يعني لا ينطق على ثلاثة. فإذا استعمل في الواحد أو استعمل في الثلاثة كان استعمالا مجازيا، بخلاف الجمع فإن الجمع بشرط لا من حيث القلة، يعني لا يمكن استعمال لفظ الجمع في الواحد مثلا، فهو بشرط لا من حيث القلة، ولكنه من حيث الكثرة فهو لا بشرط، مو بشرط لا، لا بشرط. يعني كما ينطق على الثلاثة وعلى الأربعة وعلى المئة وعلى الألف وعلى المليون أنه شنو؟ أنه جمع. فإذا استعملنا الجمع في ثلاثة كان استعمالا حقيقيا. زين إذا استعملناه في ثلاثة ثلاثة يعني في ستة أيضا يكون استعمالا حقيقيا، بخلاف المثنى. المثنى إذا استعملناه في اثنين اثنين كان استعمالا مجازيا، أما الجمع لا، لا يكون استعمالا مجازيا. لو استعملناه في ثلاثة 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 فصاعدا كلها تكون استعمالات حقيقية. يعني لو استعملناها في ثلاثة أو ستة أو تسعة أو 12 أو 20 أو 100 يبقى الاستعمال هو استعمال حقيقي. إذا قولنا أن التكرار يلزم التجريد من قيد الوحدة ويحوله إلى استعمال مجازي، هذا مختص بالمثنى ولا يصدق في الجمع. هذه ملاحظة أخيرة بالنسبة إلى الجواب الثالث. بالجارية وثلاثة ما فوق في الجاسوس وثلاثة ما فوق في الذهب، كله جمع وكله استعمال حقيقي. لا بالمثنى لا، اذا تقول اثنين من الجارية واثنين من الباكية واثنين من الذهب راح تصير الجد عندنا كم فرق؟ ستة افراد راح تصير. بينما المثنى موضوع لفردين، قلنا المثنى موضوع لفردين او لطبيعتين بشرط لا، فاذا استعمل في فردين من ثلاث طبائع او اربع طبائع فبلحاظ الافراد راح تصير عندنا ستة او ثمانية، وبلحاظ الطبائع راح يصير عندنا ثلاثة أو أربعة، وكله سيكون استعمالا مجازيا. أما في الجمع فكلما تعدد فهو جمع ولا يكون استعمالا مجازيا. وهم ودفع، هذا رجوع إلى أصل المطلب ولا علاقة له بتفصيل صاحب المعالم. نرجع إلى أصل المصدر. قلنا إن استعمال اللفظ في أكثر من معنى هو مستحيل عقلا ولا يجوز، ولكن قد يتوهم متوهم فيقول بيان التوهم. المتوهم يقول: وردت عندنا روايات كثيرة تقول إن للقرآن إضافة إلى معناه الظاهر له شنو؟ إن له 7 أبطن أو 70 بطنا، وهذا معنى أن القرآن استعمل في كم معنى؟ في 8 معاني، يعني معنى ظاهر و7 أبطن، أو في 71 معنى، واحد ظاهر و70 شنو؟ باطن. وهذا يعني أن القرآن استعمل في أكثر من معنى، لأن وإذا كان قد استعمل في أكثر من معنى، خير دليل على الإمكان هو الوقوع، فكيف تقولون بالاستحالة مع أن القرآن شنو؟ استعمل اللفظ في أكثر من معنى. فاستعمال اللفظ في أكثر من معنى ليس فقط ممكن وجائز، بل هو واقع وحاصل كما في القرآن الكريم. هذا هو التوهم. الجواب: هذه الروايات لا تدل على أن اللفظ القرآني استعمل في أكثر من معنى في عرض واحد، بحيث اللفظ يدل على جميع هذه المعاني، على جميع هذه المعاني، وجعل اللفظ مرآة لها جميعا. لا، الأمر ليس كذلك، بل هو استعمال لللفظ في معنى واحد. إذن إذا كان استعمال لللفظ في معنى واحد، إذن كيف تفسرون لنا البطون 7 أو 70؟ كيف نفسرها؟ الجواب: يمكن حملها على أحد معنيين. الحمل الأول، يعني يوجد لدينا حملان، الحمل الأول أن نقول بأن اللفظ القرآني استعمل في معناه الظاهر الذي هو معنى واحد، ولكنه في حيني وفي ظرفي وفي وقت هذا الاستعمال أراد معاني أخرى، أراد المعاني الأخرى، ولكن دون أن يكون اللفظ دالا عليها وحاكيا عنها. أي أن المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى حينما ذكر القرآن ماذا أراد منه كدلالة لفظية وضعية؟ أراد المعنى الظاهر. هذا اللفظ أريد منه المعنى الظاهر، وهو متعدد أو واحد؟ واحد. لكن في ظرف إرادته للمعنى الظاهر أراد المعاني الأخرى بصورة مستقلة. يعني شنو بصورة مستقلة؟ يعني بدون أن تكون مدلولة للألفاظ، بدون أن يكون اللفظ حاكيا عنها ودالا عليها، بل أراد شيئا آخر في نفس الوقت الذي أراد فيه المعنى الظاهر. يضربونها مثال، يقولون كما لو قال المتكلم قدم الحجاج، قدم الحجاج، وأراد من قدم الحجاج المعنى الظاهر وهو أن الحجاج قد جاءوا من الحج، ولكنه إضافة إلى ذلك أراد معانيا أخرى، فقصد مثلا أن موسم الحصاد قد حان. هو ايش قال؟ قدم الحجاج وقصد المعنى الظاهر، ولكنه إضافة إلى ذلك قصد معنى آخر وهو شنو؟ أن الحصاد قد حان. لا، بدون أن يكون المعنى الآخر شنو؟ لازما للمعنى الأول. لا، بدون وجود ملازمة. لا، أراد معنيين بشكل مستقل، أحدهما مدلول لله والمعنى الآخر أراده دون أن يكون مدلولا لله. والنتيجة هو استعمل اللفظ في معنى واحد أو أكثر من معنى؟ في معنى واحد. هكذا في محل كلامنا، اللفظ القرآني أريد منه المعنى الظاهر، أما المعاني الأخرى فقد أرادها المتكلم في ظرف ووقت إرادته للمعنى الظاهر، لكن دون أن يجعل اللفظ دالا عليها ولو بالدلالة التزامية. أصلا اللفظ ليس حاكيا عنها وليس دالا عليها، وإنما هي مجرد إرادة من قبل المتكلم دون أن يجعل اللفظ حاكيا عنها. ما في لا ملازم ولا كناية ولا غير ذلك. هل هذا بحث آخر، أنه كيف يفهم السامع؟ هل كلامه سيكون مجمل؟ ليس مجمل. نقول كلامه ليس مجمل لأن كلامه يدل على المعنى الظاهر، أما المراد الآخر يتوصل إليه السامع أو لا يتوصل إليه، هذا أمر يتعلق بالمتكلم، لابد أن ينصب قرينه يفهمه بطريقة ثانية. المهم هو قصد معنى آخر، لكن هذا المعنى الآخر ليس مدلولا لله وإنما إرادة أخرى. غاية الأمر حصلت في حين إرادة المعنى الظاهر. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول بأن اللفظ القرآني له معنى ظاهر واحد استعمل فيه، أما المعاني الأخرى السبعة أو السبعون فهي مداليل التزامية للمعنى الظاهر، وتعدد المداليل الالتزامية لا يعني أن اللفظ استعمل في أكثر من معنى، لا، اللفظ استعمل في معنى واحد وهذا المعنى الواحد له مداليل التزامية سبع أو سبعون، هذا لا يعني استعمال اللفظ في أكثر من معنى. غاية الأمر أفهامنا وعقولنا قاصرة عن إدراك تلك المداليل الالتزامية كلها، لكن بالنتيجة ليس هو استعمالا لللاف في أكثر من معنى قاعد وهم ودفع. لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا 7 أو 70 اللي طبعا أكثرها خارج عن أفهامنا وإدراكاتنا، لعلك تتوهم أن هذه الأخبار تدل على وقوع استعمال اللفظ القرآني في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه، جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. يقول مو فقط ممكن وجائز، بل هذا الاستعمال واقع وله مثال. ما هو مثاله؟ هو اللفظ القرآني. فهذه الروايات تدل على الوقوع فضلا عن الإمكان، لأن الوقوع دليل على الجواز والإمكان. الجواب: ولكنك غفلت عن أنه لا دلالة لها. المن لها؟ هذه الأخبار اللي تقول له 7 بطون أو 70 بطن لا دلالة لها أصلا على أن إرادتها، إرادة من؟ البطون 7 أو 70 كانت، طبعا في النسخة هي كانت، الصحيح كانت، على أن إرادتها كانت من باب إرادة المعنى من الله. أعيد لك العبارة، أنه لا دلالة لهذه الروايات أصلا على أن إرادة البطون 7 أو 70 كانت من باب إرادة المعنى من اللفظ ودلالة اللفظ على المعنى، بحيث نجعل اللفظ دالا وحاكيا عن البطون 7 أو 70. لا، اللفظ ليس حاكيا عنها. إذا ليس حاكيا عنها، إذن كيف تفسر هذه الروايات؟ قلنا شلون نفسرها؟ احتمالا، الاحتمال هو، فلعله يعني هذه البطون 77 كانت بإرادتها، إرادة من؟ البطون 77 في أنفسها. يعني شنو في أنفسها؟ يعني دون أن تكون مدلولة لللفظ، ودون أن يكون اللفظ حاكيا عنها، لكنها أريدت مقارنة للمعنى الظاهر. فلعله كان بإرادتها، يعني إرادة هذه المعاني في أنفسها، لكن متى أريدت في أنفسها؟ في حال ووقت الاستعمال في المعنى، يعني في حال استعمال اللفظ في معناه الظاهر، في المعنى يعني في المعنى الظاهر. فاللفظ استعمل في المعنى الظاهر، وفي حال استعماله في المعنى الظاهر مقارنا له، ماذا قصد المتكلم؟ قصد معاني أخرى مستقلة لا علاقة لها باللفظ ولا علاقة لها بالمعنى الظاهر، بل هي معاني مستقلة ولا يدل عليها اللفظ ولو بالدلالة الالتزامية، مجرد مقارنة، مجرد اقتران، مجرد اقتران وقتي وزماني لا علاقة لهذا بذلك. هذا الاحتمال الأول. يقول فلعله كان بإرادة المعاني في أنفسها حال الاستعمال في المعنى، لا لا يعني لا إرادة تلك البطون والمعاني من اللام كما إذا استعمل فيها. يقول استعمل اللام فيها يعني في تلك المعاني والبطون، هذه المعاني
أريدت حال وفي وقت استعمال اللفظ في معنى، لا أن اللفظ استعمل فيها جميعا حتى يكون استعمال لللفظ في أكثر من معنى، لا أن هذه المعاني أريدت من اللفظ كما إذا استعمل اللفظ فيها فيكون استعمال لللفظ في أكثر من معنى. لا لا لا، هي أريدت بإرادة استقلالية، لكن هذه الإرادة الاستقلالية مقارنة المن لإرادة المعنى الظاهر، فهو استعمال اللفظ في معنى واحد وليس استعمال اللفظ في معنيين أو أكثر. الاحتمال الثاني، أو قال فلعله كان بإرادتها في أنفسها، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ، معناه يعني معنى اللفظ الظاهر، يعني اللفظ القرآني أطلق وأريد منه المعنى الظاهر، وهذا المعنى الظاهر له لوازم 7 أو لوازم 70، ولذلك أسميناها بطون، لأن المعنى الظاهر لا يسمى بطنا بل هو باطن. نعم، المدلول الالتزامي يسمى بطنا، لذلك يقول أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ، وإن كانت أفهامنا قاصرة عن إدراكها. إدراك من؟ إدراك تلك اللوازم. بعد تكمل العبارة، وتعدد المداليل الالتزامية للمعنى الظاهر لا يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل اللفظ استعمل في معنى واحد وذلك المعنى الواحد له مداليل التزامية. هذا جواب المصنف على هذا التوهم، ولكن البعض أجاب بجواب آخر، فالمحقق المشكين قدس سره في حاشيته على الكفاية أجاب بجواب آخر مفاده إن ظاهر هذه الروايات هو أن القرآن استعمل في أكثر من معنى، ولكنه لدينا أصل عقلي يقول باستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، والظهور إذا خالف حكما عقليا، اللي هو شنو عندنا الحكم العقلي؟ بالاستحالة كما بينا في المرحلة الأولى، والظهور إذا خالف حكما عقليا أي إذا كان في مورد حكم العقل فيه بالاستحالة، فنلتزم بالظهور أو لا نلتزم؟ لا نلتزم بالظهور، بل لا بد أن نؤول هذا الظهور بتأويل، سواء هذا التأويل الذي ذكره الآخوند أو بتأويل آخر، المهم لا بد أن نؤول ولا بد أن نستخرج احتمالات في هذه الروايات، وإذا ورد الاحتمال بطل استدلال. النتيجة النهائية لهذا المطلب أننا بحثنا عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وجعلنا البحث في 4 مراحل، وأثبتنا أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى مستحيل عقلا، ولكن على تقدير الجواب سيكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى
سيكون استعمالا حقيقيا سواء في المفرد او المثنى او الجمع. نحن جعلنا البحث في اربع مراحل تقدمت، طبعا اضافوا اليها مرحله خامسه ذكرها صاحب المعالم مقالها: اذا اجزنا وحكمنا بجواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى، اجزناه عقلا واجزناه لغه، فهل المشترك اللفظي حينئذ يكون ظاهرا في جميع هذه المعاني؟ يعني جميع المعاني ستكون معان ظاهرة أو لا يكون مجملا لأنه قصد به أكثر من معنى ولا قرين على التعيين؟ فهل هو ظاهر في جميع المعاني أو هو مجمل في جميع تلك المعاني؟ ذكر هذا المطلب صاحب المعالم لكن الآخوند لم يتعرض إليه، ولذلك من أراد تفصيلا فليراجع المعالم، ولا نعيد أو ولا نذكر ذلك المطلب تبعا للآخوند قدس سره. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية عشر. بقيت عندنا المقدمة الأخيرة وهي المقدمة الثالثة عشر، وهي أطول المقدمات وأدقها في بعض المقالات، مطول، بحث مطول يحتاج إلى كثير من الدروس. بعض الأخوة اقترح أنه نأجل الدخول في بحث المشتق وندخل رأسا في الأوامر، هذا اقتراح، وبعدين إذا صارت فرصة في السنة القادمة إن شاء الله نرجع إلى المشتق، لأن هو يقول الآن هاي الدروس المتبقية إذا ندخل في المشتق يعني الآخر السنة إحنا ما نخلصين من المشتق. هذا اقتراح، اقتراح في مقابل أنه شنو؟ أنه هي ورانا ورانا، يعني سواء تركناها ما تركناها هي راح تأخذ منا الدروس نفسها يعني. ولذلك يعني من يساند الاحتمال الأول ومن يساند الاحتمال الثاني ومن يساند الانتهاء من الدرس أساسا؟ زين، الاحتمال الأول من اللي يسانده؟ فنسوي تصويت على الديمقراطية ولو ما عدا مفوضية مع الانتخابات. التأجيل أو لا البدء في المشتاق ونمشي حسب التسلسل. طبعا أنا من مؤيدين الاحتمال الثاني أنه نمشي حسب التسلسل لأن هي ورانا ورانا يعني حسب التسلسل يعني حسب التسلسل، ولو شيخ حيدا ما يرضى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.